والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وربما يتخيل أن هذا الإشكال مختص بما دل على الإباحة التكليفية كقوله تحل كذا أو يباح أو تباح كذا، أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية والملكية والكذا فهي أحكام إلى آخره. حاصل هذا التغير أو التخيل هو أن الإشكال السابق يختص بالأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الوضعية. المقصود بالإشكال السابق هو إشكال لغوية استثناء الشرط المحرم للحلال والمحلل للحرام، طبعا في جانب ماذا؟ في جانب تحريم الحلال، لغوية استثناء الشرط المحرم للحلال إما لعدم المصداق له وإما بكفاية الدليل الخارجي الدال على ماذا؟ الدال على بطلان ذلك الشر، بلا حاجة إلى ذكره في نفس الضابطة المشار إليها في الرواية السابقة. هذا هو الإشكال، أن استثناء الشرط المحرم للحلال هذا اللغو، هذا الاستثناء لا فائدة فيه، لأنه في معظم المباحات، في أكثر المباحات، اشتراط ترك المباح ليس محرما علما للحلال، بناء على ما تقدم من أن الشرط لا يكون باطلا. نعم هناك مباحات قل الدليل الخارجي على ماذا؟ على أن اشتراط فعلها أو تركها يكون شرطا باطلا وينافي الكتاب، في هاي الموارد ذاك الدليل يكون كافيا بلا حاجة إلى ذكر هذا الاستثناء. هذا هو الإشكال. التخيل في المقام يقول أن هذا الإشكال مختص بالأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الوضعية. السر في ذلك أو لعل السر في ذلك هو هذا، وأن الأحكام التكليفية كما تقدم غالبا تكون أحكام لا اقتضائية، يعني الإباحة شنو؟ تكليفية، غالبا ما تكون إباحة لا اقتضائية، وذلك لأنها تنشأ عادة من عدم المقتضي للوجوب وعدم المقتضي علما للتحريم، لأنها تنشأ من وجود المقتضي للإباحة حتى تكون إباحة شنو؟ اقتضائية. الإباحة غالبا أنها تنشأ كما تقدم من عدم وجود مقتضي التحريم وعدم وجود مقتضي الإباحة، فهي إباحة لا اقتضائية تنشأ من عدم المقتضي. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الإباحة التكليفية، فهي إباحة لا اقتضائية فيأتي فيها الإشكال السابق. بينما الإباحة الناشئة من الحكم الوضعي، الإباحة الناشئة من الأحكام الشنو الوضعية، عندما يحكم الشارع بالزوجية، عندما يحكم بالملكية، عندما يحكم بالرقية، وهذه أحكام وضعية تترتب عليها إباحات، إباحة التصرف في المملوك، إباحة التمتع بالزوجة بعد تحقق عنوان الزوجية وهكذا. هذه الإباحات إباحات مترتبة على الأحكام الوضعية. يقول التخيل، صاحب التخيل يقول أن هذه الإباحات إباحات اقتضائية. لماذا إباحات اقتضائية؟ لأن المقتضي لها هو الحكم الوضعي، لأنها تنشأ من الحكم الوضعي كما قلنا، إذن المقتضي لها موجود، إذن هي إباحات ماذا؟ اقتضائية. إذا كانت إباحات اقتضائية فالإشكال لا يرد فيها، لأن استثناءها ليس فيه مشكلة، بالضبط كاستثناء ماذا؟ الشرط المحلل للشنو؟ للحرام. قلنا هذا استثناء ليس فيه لغوية، لماذا؟ لأن الحرام حرمته عادة تكون اقتضائية، فاشتراط فعله يكون الشرط محللا علما للحرام ومنافيا لدليل حرمة ذلك الشيء، فيكون مخالفا للكتاب، فاستثناءه في الرواية جدا معقول. نفس هذا الكلام الذي نقوله في الشرط المحلل للحرام نقوله في ماذا؟ في الشرط المحرم للحلال الاقتضائي، محرم للحلال الذي ينشأ من الحكم الوضعي، يعني قلنا أن الحلية تكون حلية شنو؟ اقتضائية. فالشرط الذي يحرم هذا الحلال يكون مخالف لدليل حلية ذلك الشيء، فيكون مخالفا للكتاب، فاستثناءه يكون معقولا، لا يرد عليه الإشكال. إشكال إنما يرد إذا كان الحلال حلالا شنو؟ لا اقتضائيا، لأن الاشتراط فعل أو ترك ليس مخالفا هلما للدليل حلية ذلك الشيء، فلا يكون مخالفا للكتاب، فلا وجه لاستثنائه. واضح. قال: مختص بما دل على الإباحة التكليفية، كقوله يحل كذا ويباح كذا. أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية أو تضمنتها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية والملكية والرقية، أو أضدادها عدم الملكية عدم الرقية، أو لا الملكية نقيضة شنو مثلا؟ ضدها الحرية، ضد ماذا؟ الرقية. البينونة ضد شنو؟ ضد الزوجية، وهكذا. فهي أحكام لا تتغير. طبعا هذا مثال الحكم بثبوت الزوجية، مثال الحكم الوضعي. أكو أحكام تكليفية وإباحة تكليفية تترتب عليه، كإباحة التصرف وأمثاله. قال: فهي أحكام، أي هاي الأحكام الإباحة التكليف، الإباحة المترتبة على الحكم الوضعي، أحكام لا تتغير لعنوان أصلا، فإن لا يمثل، فإن الانتفاع بالملك، هاي إباحة، الانتفاع إباحة، يعني شنو الانتفاع؟ يعني جواز شنو؟ الانتفاع بالملك مترتب عليه من؟ على الملك اللي هو حكم وضعي. فإن الانتفاع بالملك في الجملة، هذا بالنسبة للملكية، والاستمتاع بالزوجة، هذا همات حكم بإباحة الاستمتاع، والنظر إلى أمها وأختها، يعني إباحة النظر إلى أم الزوجة وأخت الزوجة، ها؟ إلى أمها وبنتها، هذه شنو؟ هذه أيضا إباحة النظر المترتبة على الزوجية من المباحات التي لا تقبل التغير. فإذا كانت ما تقبل التغير، فإذا اشترط عدمها يكون الشرط مخالف للكتاب. من المباحات التي لا تقبل التغير، ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال، عندما تطرقوا مسألة الصلح المحرم الحلال، ماذا ذكروا له مثالا؟ ذكروا له هذا المثال، الصلح المحرم للحلال أن لا ينتفع بماله. الصلح الباطل المحرم للحلال شنو مثاله؟ صالحة على أن شنو؟ لا ينتفع بما، قال هذا الشرط، هذا الصلح باطل. لماذا باطل؟ لأنه منافي لدليل حلية الانتفاع بالمال. إذن حلية الانتفاع بالمال كأنها حلية شنو؟ اقتضائية، لا تتغير بالعناوين. أن لا ينتفع بماله، أو لا يطأ جاريته، واضح. ها هذا أن الصرف فيه يكون باطل. لماذا؟ لأن الشرط مخالف علما لدليل إباحة ذلك الشيء. وبعبارة أخرى تترتب آثار الملكية على الملك في الجملة، وآثار الزوجية على الزوجي على الزوجي كذلك. يعني أو لا بالعج نقرأها، ترتب آثار الملكية وبالجملة، ترتب آثار الملكية على الملك في الجملة وآثار الزوجية على الزوجية في كذلك يعني في الجملة. شنو هذا الترتب؟ من المباحات التي لا تتغير عن إباحتها. شوفوا شنو هو المباح، المباحات التي تتغير عن 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 إباحتها، ترتب هاي الآثار في الجملة. يعني شو يريد يقول؟ يقول ما ينافي هذا أن بعض آثار الملكية وبعض آثار الزوجية شنو تقبل التغيير. ولذا رأسا يعقب بهذا الكلام، لاحظوا، وإن كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه إلى شنو؟ إلى التحريم، بيش؟ بالاشتراط بالصلح ونحوه. ماكو مانع منه يتغير، ما عنده مانع. بعض الآثار مو كل الآثار، يمثل له كالسكنى فيما اشترط إسكان البايع فيه مدة. السكنى فيما اشترط إسكان البايع فيه مدة، مثال واضح، بمعنى أن المشتري عندما يشتري دار من آثار الملكية أن ينتفع بهذه الدار ويسكن فيها، مو؟ فإذا اشترط البايع على المشتري أن يسكن هو البايع فيها مدة، بهذا الشرط يكون الانتفاع بتلك الدار الذي كان حلالا على المشتري يصبح ماذا؟ حراما عليه في تلك المدة. إذن هذه الإباحة، إباحة الانتفاع وإباحة السكنى في الدار التي يشتريها المشتري، هذه إباحة تترتب على الملكية لكنها قابلة شنو؟ التغير من الإباحة إلى شنو؟ إلى التحريم. بماذا؟ باشتراطها في ضمن العقد علما للبايع. إذن ليس يريد يقول ليس كل آثار الملكية هي آثار لا تقبل التغيير، بعض الآثار يقبل شنو؟ يقبل التغيير، وبعض الآثار لا يقبل التغيير. قال كالسكنى فيما اشترط إسكان البايع فيه مدة، وإسكان الزوجة مثال ثاني، إسكان الزوجة في بلد اشترط أن لا يخرج إليه. إسكان الزوجة هذا من الأمور المباحة المن بالنسبة إلى الزوج ومترتب عليه من على الزوجية، لكن لو اشترطت الزوجية أن لا يخرج أن لا يخرجها وهو لا يخرج إلى ماذا؟ إلى بلد آخر، يكون هذا إسكانها في بلد آخر الذي كان مباحا والذي كان هو من المباحات المترتبة على الزوجية يصبح بالاشتراط ماذا؟ محرما. يقول هذا يقبل التغيير. مثال ثالث، أو وطئها الذي هو مباح من آثار الزوجية بلا إشكال مع اشتراط عدم وطئها شنو؟ أصلا أيضا يكون الوطأ عليه ماذا؟ محرما. كما هو المنصوص، كما هو المنصوص. إذن النتيجة شنو؟ التخيل، أصل التخيل، يقول أكو فرق بين الأحكام التكليفية الصرفة وبين الأحكام التكليفية الناشئة من الأحكام الوضعية. أحكام التكليفية الصرفة الإشكال السابق يجي بيها أنه لا معنى لاستثنائها. لماذا؟ لأنه الأحكام عادة مقصود الإباحات طبعا من الأحكام، أن الإباحات الصرفة يجي الإشكال السابق بها. لماذا؟ لأن الإباحات الصرفة تكون عادة بل غالبا بل دائما برأي المصنف إباحات شنو؟ إباحات لا اقتضائية، فالشرط فيها ليس مخالفا للكتاب، فلا معنى شنو لاستثنائه. بخلاف الإباحات المترتبة على الأحكام الوضعية فإنها إباحات اقتضائية والاستثناءها يكون لا بأس به وليس فيه لغوية. هذا الإشكال. المصنف يقول لكن الإنصاف أنه كلام غير منضبط. يقول هذا التخيل في الكلام غير منضبط لأنه ما قاعد يبين مقصوده من غير منضبط، هذا أنه ما قاعد يبين ما هي النقطة الحقيقية المفرقة بين أثر وأثر. لماذا التزم بأن بعض آثار الملكية بعض آثار الزوجية قابلة شنو للتغير، واضح؟ بينما البعض الآخر قال بأنه لا تقبل شنو التغير. شنو النقطة، شنو الميزان في أن هذا الأثر يقبل التغير وذاك الأثر لا يقبل التغير؟ ما بين هذا الشيء أطلاقا، ما بينه، وإنما هكذا قال أن الإباحات تترتب على الأحكام الوضعية هي إباحات اقتضائية، لكن بعض الإباحات بعض الآثار المترتبة على الأحكام الوضعية هذه تقبل التغير. شنو الفرق بين إباحة وبين انتفاع وبين انتفاع، بين أثر يترتب على الملكية وبين أثر آخر يترتب على الملكية؟ السكنة من الآثار المترتبة على الملكية يقول هاي تقبل شنو التغير، واضح؟ الواط من الآثار والانتفاعات المترتبة على الزوجية يقول تقبل شنو التغير، بينما أثر آخر يقول لا يقبل التغير، واضح؟ أثر آخر يترتب على الملكية يقول هذه إباحة لا تكون قابلة علما التغيير. يقول لم يبين ما هي الضابطة التي على ضوئها يحكم بأن هذا الأثر يقبل التغيير وهذا الأثر لا يقبل التغيير. هذا مقصود من أنه غير منضبط. قال لكن الإنصاف أنه كلام غير منضبط، فإنه كما جاز تغيير إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح والسكنى في البيع إلى التحريم بدعوى أنها تقبل التغيير بالاشتراط لأجل الشر، كذلك يجوز تغيير إباحة سائرها، سائر الانتفاعات علما إلى الحرمة.
المقصود أنه هو الضابطة العامة في الأحكام وفي الإباحة اللي هي متضمنة في الأحكام الوضعية هو أنها اقتضائية، إلا ما خرج بالدليل
ما بين ضابط الدليل يقول ونتبع الدليل.
لا الاعتراف عليه بعدم الضابطة،
اي ماكو ضابطة.
هو جاء في بيان
النص ليس ضابطة، النص يخرجها، أما لماذا خرجها؟
وإحنا نقول أنه كما هو المنصوص هذا إخراج للموارد التي تقبل التغير،
هذا معناه يكشف لنا عن انه سائر الاثار ايضا هكذا.
هو لا يقول الاصل انه الاصل ان لا تقبل التغير،
لا من يدل الدليل على انتفاع معين واثر معين انه يقبل التغير، معناه سائر الانتفاعات ايضا تقبل التغير، هيك ولا ما له خصوصيه لهذا الشيء، ما له خصوصيه خصوص النص. قال كذلك يجوز تغير اباحه سائرها الى الحرمه، فليس الحكم بعدم تغير إباحة مطلق بعض الانتفاعات كالوطء وفي النكاح والسكنى في أنا كررت فليس الحكم بعدم تغير إباحة مطلق التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلا للإجماع أو لمجرد الاستبعاد، واحدة من الاثنين. نقرأ العبارة من أول. قال فليس الحكم بعدم تغير إباحة مطلق التصرف في الملك كما هو حكم به واستثنى المنصوص والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط، عدم تغير ذني التصرف بالملك، قال ما يتغير، السكنة يتغير لكن التصرف بالملك شنو؟ ما يتغير. الوطء يتغير لكن سائر الاستمتاعات شنو من آثار الزوجية لا تتغير. يقول هذا في التفرقة بلا وجه، إما هذا إما للإجماع، يدعي إجماع قائم على ماذا؟ على أن هاي الاستمتاعات تتميز ولا تتغير، أو لمجرد الاستبعاد، والثاني ياهو يعني مجرد الاستبعاد غير معتد به، والأول وهو الإجماع يوجب ما تقدم من عدم الفائدة علما للضابطة في إتيان هذه في بيان هذه الضابطة. أن الثاني كما تقدم أنه عندما يكون الدليل هو المحكم وهو الذي يدل على أن هذا شرط باطل ومخالف للكتاب حينئذ يكتفى بالدليل، لا معنى حينئذ لذكر ذلك في بيان هذه الضابطة بأن يقول المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما هذا مقبول، لكن حرم حلالا هذا لا وجه له. ليش؟ لأنه حرم حلالا بشكل عام هو لا يكون شرط مخالف ولا معنى لاستثناء إلا ما قام شنو الإجماع عليه، حينئذ يكون ماذا؟ الإجماع هو الميزان، والإجماع يكون كافي فيوجب لغوية ماذا؟ لغوية هذا الاستثناء. والإشكال أساسا هو هذا، هو لغوية الاستثناء، مع أن هذا العنوان هذا تكمل من قبل المصنف للإشكال، مع أن هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، إنما وقع مستثنا في أدلة انعقاد اليمين. أيضا وقع مستثنا في أدلة انعقاد اليمين، وورد يقول في اليمين، وورد أنه لا يمين في شنو؟ في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد ورد إلى آخر شيء يقول المصنف بهاي واضح، يقول في باب اليمين وردت نفس العبارة أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الشنو وتحريم الحلال. وهناك يقول قطعا المراد بذلك هو ما يشمل الأحكام الشنو التكليفية، واضح. ولذا يقول ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح، إذا حلف على أن يترك شرب العصير المباح يقول ورد أن هذا الحلف باطل واليمين باطل، وعلل بأنه ليس لك أن تحرم شيئا أحله الله شنو لك، ولا إشكال أن إباحة شرب العصير إباحة شنو إباحة تكليفية صرفة، ليست إباحة ناشئة من الحكم شنو تكليفي، أقول من الحكم الوضعي، وإنما هي إباحة تكليفية صرفة. هذا معناه شنو؟ يريد يقول بمقتضى اتحاد العبارة في محل كلامنا المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا، والعبارة الواردة في باب اليمين أنه لا يمين فيه ما يحرم الحلال ويحلل الحرام، وحيث أن المراد به في اليمين هي الأحكام التكليفية، إذن لابد أن يراد به في المقام شنو؟ ما يشمل الأحكام التكليفية شنو؟ الصرف. فلا معنى لأن يقال بأننا نخرج الأحكام التكليفية الصرفة، لأنه يجي بها الإشكال وندخل وين؟ يا ندخلها الأحكام التكليفية المترتبة على الأحكام الوضعية. قال ما أن هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، إنما وقع مستثنا في أدلة انعقاد اليمين، وورد أنه لا يمين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما، طبعا دائما مو يحلف على تركه في يوم، لا دائما يقول ما يجوز له، معللا بأنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله. ومن المعلوم أن إباحة العصير لم يثبت من الأحكام الوضعية، بل هي من الأحكام التكليفية شنو ابتدائية، بضميمة أن السياق واحد أو العبارة الواردة واحدة، فيكون المراد بها في محل الكلام أيضا شنو أيضا ذلك، يعني ما يشمل الأحكام شنو التكليفية، فاستثناء وإبقاء ذيش الأحكام المباحات الناشئة من الأحكام الوضعية فقط حتى يرتفع الإشكال هذا لا وجه له. وبالجملة فالفرق بين الزوج بين التزوج والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما، معللا بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما، إباحة التسري وإباحة التزوج، كما ورد في رواية العياشي. يقول الفرق بين هذه اللي يكون الشرط تركهن وخالف للكتاب، وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه. هذا الفرق بينهما غير واضح. شو الفرق بين التسري كشيء مباح وبين الوضع كشيء شنو مباح؟ اشتراط ترك التسري هذا شرط مخالف، بينما اشتراط ترك الوضع شرط شنو جائز وليس مخالفا للكتاب. نقول الفرق مو واضح، يحتاج الى توضيح. وكذا من جهة اخرى بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه في باب الحلف واليمين معللا بأنه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه. يجوز شنو؟ قطعا كثير من المباحات يجوز الحلف على شنو؟ على تركها. واضح. اليمين هنا ينعقد، بينما إذا حلف على ترك المباح شنو؟ لا ينعقد. واضح. ولا تقول لي بأن الفرق بينهما أنه هناك الحلف على تركه دائما، لأنه في المباحات الأخرى يفتون بجواز الحلف على ترك مباحات أخرى أيضا شنو؟ دائما. فما هو الفرق بينهما؟ لماذا ذاك الحلف لا ينعقد والحلف هنا ينعقد؟ لماذا الشرط هناك يكون مخالفا للكتاب، بينما الشرط هنا في باب الوط يكون ماذا؟ يكون غير مخالف علما للكتاب. قال: وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه في غاية الإشكال. الفرق بينهما في غاية الإشكال. وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها أن معنى قوله إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما، إما أن يكون إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال، وإما أن يكون إلا شرطا إلى آخره. يقول: قد يقال في مقام توجيه الرواية السابقة التي يرد عليها الإشكال السابق، في مقام توجيه على نحو لا يرد عليها الإشكال السابق، قد يقال بأن الرواية تقول المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هنا يقول: هذه الرواية يمكن أن تفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن نقول أن المقصود إلا شرطا أحل حكمه الحرام، أو حرم حكمه، حكم الشرط يعني شنو؟ الحلال، بحيث يكون المحرم للحلال والمحلل للحرام ليس هو نفس الشرط، وإنما شنو؟ حكم الشرط. وما هو حكم الشرط؟ وجوب الوفاء به، بمعنى أن الشرط بنفسه وبذاته وبقطع النظر عن الحكم الثابت لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لكن وجوب الوفاء بهذا الشرط أي حكمه الشرعي الثابت له كشار، هذا يكون محللا للحرام ومحرما للحلال. هذا احتمال. التفسير الثاني والاحتمال الثاني أن يقال: لا، أن المقصود أن يكون نفس الشرط محلل للحرام بقطع النظر عن حكمه، ومحرم للحلال ومحلل للحرام، إلا شرطا حرم حلالا أو ماذا؟ أو حلل حراما. نفس الشرط يكون محرم ومحلل، مو أن الشرط باعتبار وجوب الوفاء به، وإنما نفس الشرط يكون محرما ومحللا. هذا معنى ثاني. هو صاحب هذا الكلام، صاحب هذه الدعوة، يدعي بأن الظاهر من الحديث الشريف هو الثاني للأول، وذلك مضافا إلى أن الأول خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الحديث. لماذا خلاف ظاهر الحديث؟ لوضوح أن ظاهر الحديث هو أن الشرط نفسه يكون محلل ومحرم، المؤمنون عند شروطهم إلا شنو؟ إلا شرطان حرم. من حرم؟ يعني الشرط حرم والشرط حلل. احنا نقول لا، الشرط هو ما يحرم، وإنما الشرط باعتبار شنو؟ وجوب الوفاء به. هذا خلاف الظاهر، هذا من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه، مو كما يقول البلاغيون. هذا خلاف الظاهر، الظاهر أن الشر بنفسه يكون محرم والشر بنفسه يكون شنو؟ محلل. واضح هذا أولا. ثانيا، مما يوجب يعني تعيين إرادة المعنى الثاني والتفسير الثاني للأول هو أنه بناء على التفسير الأول لابد أن نلتزم على ضوئه. إذا التزمنا بالتفسير الأول فنقول المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء بكل شرط إلا الشرط الذي يكون وجوب الوفاء به محرما للحلال. وش لازم نقول؟ هذا معنى يصير هذا لا يجب الوفاء به. مقتضى هذا أن نحكم ببطلان اشتراط عدم التسري وعدم شنو؟ تزوج. مو ليش؟ لأن التسري حلال، مو اشتراط عدمه هذا الشرط يجب الوفاء به، فإذا وجب الوفاء به يكون موجبا لتحريم شنو؟ حلال. فإذا كان موجبا لتحريم الحلال يقع شنو؟ باطل. يعني لا بد أن نحكم ببطلان اشتراط ترك التسري واشتراط ترك التزوج. لماذا؟ يعني دخولهما في الاستثناء. لماذا؟ لأن اشتراط ترك التسري باعتبار وجوب الوفاء به يكون محرما المال للحلال. واضح؟ لأن التسري حلال، التزوج حلال، وجوب الوفاء لاشتراط عدمه يكون شنو؟ محرما لهذا الحلال، فيدخل في الاستثناء فيكون شنو؟ باطلا. يقول وهذا خلاف رواية منصور بن يونس المتقدمة الدالة على ماذا؟ على أن اشتراط عدم التسري واشتراط عدم التزوج شرط شنو؟ صحيح ونافذ وليس باطل، ويدخل في المستثنى منه لا في شنو؟ استثناء. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه يتعين التفسير الثاني. شنو هو التفسير الثاني؟ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطان، هو الشرط نفسه بقطع النظر عن وجوب الوفاء به يحرم الحلال ويحلل الحرام. نفس الشرط لابد أن يكون محرم ومحلل. واضح؟ وهذا يقول لا يكون إلا إذا اشترط تحريم حلال أو تحليل حرام، بحيث يكون الشرط نفسه محلل للحرام أو محرم المن للحلال، بأن يقول أبيعك هاي الدار بشرط أن يكون التصرف حراما عليك، مو يشترط عليه عدم التصرف، وهذا وإنما يشترط عليه الحرمة نفسها، حرمة التصرف يشترط عليه، وهذا شرطا في حد نفسه يكون محرما علما للحلال. أو يشترط عليه إباحة شرب الخمر مثلا، مو يشترط شرب الخمر، يشترط إباحة شرب الخمر، بحيث يكون الشرط بنفسه هو محرم للحلال ومحلل المن للحرام. يقول هذا هو المقصود بالرواية. ومن الواضح بأنه لا فرق حينئذ بناء على هذا التفسير بين فقرة يحلل حراما وبين فقرة يحرم شنو؟ حلالا، أن كل منهما يكون مخالف للكتاب، وكل منهما داخل في الاستثناء، وكل منهما شرطا باطل. فلا مشكلة بعد. المشكلة كانت تنشأ من ماذا؟ من افتراض أن المقصود هو ماذا؟ هو الشرط يكون ماذا؟ يكون محلل باعتبار شنو؟ باعتبار حكمه، باعتبار ثبوت وجوب الوفاء شنو؟ له. فيقال بأنه لا، بعض المباحات تقبل التغير ولا مانع عندها من أن ترتفع الإباحة ويثبت التحريم على ضوء ماذا؟ على ضوء الاشتراط. قال وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها أن معنى قوله إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما إما أن يكون إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال، هذا التفسير الأول، وإما أن يكون إلا شرطا حرم ذلك الشرط نفسه موجب الوفاء به، ذلك الشرط حرم شنو؟ الحلال. هاي اثنين. قال والأول، التفسير الأول مخالف لظاهر العبارة، بينا شنو المخالف لظاهر العبارة، ظاهر العبارة أنه إلا شرطا حرم، نفس الشرط يحرم، مو الشرط بوصفه متعلقة بحال متعلقة، يعني باعتبار وجوب الوفاء به، مخالف لظاهر العبارة، يعني عبارة الرواية المقصود بها. هاي أولا، مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس المتقدمة الدالة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والشنو والتزوج. لماذا؟ لأنه بناء على التفسير الأول يلزم أن يكون هذا الاشتراط باطل، لأن اشتراط عدم التزوج بضميمة وجوب لحاظ وجوب الوفاء بالشهر، هذا يكون ماذا؟ موجبا لتحريم شنو؟ الحلال، فيدخل في الاستثناء فيقع باطل، بينما الرواية تقول يقع صحيح، واضح، وأن هذا الشر يجب الوفاء به، وأنه باطل لا يجب الوفاء به. مناقضته لرواية لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس المتقدمة الدالة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزوج، بل أكثر من هذا، يقول هاي ما بيناه بالشرح، بل يلزم كون الكل كل الشروط أن تكون لغوا وبلا فائدة وباطلة، إذ ينحصر مورد المسلمون عند شروطهم باشتراط الواجبات، فعل الواجب، وشنو اشتراط؟ ترك الحرام واجتناب المحرمات، واضح. ليش؟ لأنه ما عدا اشتراط فعل الواجب واشتراط ترك الحرام، كل شرط تصوره بضميمة وجوب الوفاء به يكون شرطا إما محللا للحرام أو محرما شنو؟ للحلال، واضح. إذا هو حلال ترك شرطه يكون ماذا؟ محرم. الشرط بضميمة وجوب الوفاء يكون محرم علما للحرام. إذا هو حرام شرط فعله يكون الشرط بضميمة وجوب الوفاء محلل علما للحرام. فكل الشرائط تكون، بل إلا هذا الشرط فعل الواجب، هذا الشرط بضميمة وجوب الوفاء به لا يكون محلل لحرام ولا محلل محرم لحلال، وإنما يكون مؤكد علما لوجوب ذلك الشيء. وهكذا إذا اشترط ترك شنو؟ الحرام. زين، فيبقى الثاني، شنو الثاني؟ المعنى الثاني أن يكون الشرط بنفسه مخالف، الشرط بنفسه محلل ومحرم. فيبقى الثاني، يقول وهو ظاهر الكلام، هو ظاهر الرواية، فيكون معناه إلا شرطا حرم ذلك الشرط شنو؟ الحلال، بأن يكون المشروط هو شنو؟ مشروط بمعنى الشرط، يعني شنو؟ نفس حرمة الحلال. قل اشترط عليك أن يكون هذا الحلال شنو؟ حراما، هذا شرط محلل وهذا شرط باطل، وهذا شرط يدخل في الاستثناء بلا أن يلزم عليه إشكال، لوضوح أن هذا مخالف للكتاب. زين، ثم قال هو نفسه هذا القائل أورد على نفسه إشكالين وجاوب عنهم لتوضيح الفكرة، ثم قال فإن قيل، وجه إلينا هذا السؤال، إذا شرط عدم فعله فلا يرضى بفعله فيجعله حراما عليه. يقول ليش انت تقول بان الحديث ما يشمل اشتراط ترك المباح؟ لا يشمل اشتراط ترك المباح. ليش؟ لأنه إذا اشترط عدم فعله مو يعني اشترط عدم فعل المباح هذا معناه أنه هو شنو الشارط المشروط لا لا يرضى يرضى بفعله أو لا يرضى بفعله ها معناه لا يرضى بفعله فإذا لا يرضى بفعله إذن هو شنو هو حرم حلالا يعني لم يرضى بفعل شيء الشارع رضي به الشارع أباحه هو جنابه يريد شنو يريد حرمه يقول بلا ضميمة قبل أن نظم واضح الشيء يقول يقول قبل أن نظم وجوب الوفاء به شرعا هو نفس الشرط نفس الشرط نجي ليه يقول هذا يصدق لأن هذا الشرط حتى اشتراط ترك المباح مو اشتراط تحريم الحلال القسم الثاني يقول حتى الأول وهو ما إذا اشترط ترك مباح بلا ضميمة وجوب الوفاء به شرعا يقول بأنه هو هذا الشرط نفس الشرط نفس الشرط يكون مخالف علما موجب لتحريم الحلال شلون موجب لتحريم الحلال نفس الشرط بلا ضميمة وجوب الوفاء به يقول لأنه إذا اشترط ترك فعل معنى أنه هو لا يرضى شنو بفعله فإذا كان لا يرضى بفعله إذن هو ماذا هو حرم بالشرط مباحا وحلالا واضح فيكون الشرط بنفسه محرما شنو للحلال وحافظنا على ظاهر الرواية وهو أن الشرط بنفسه يكون محرما علما للحلال هذا الإشكال قال ثم قال فإن قيل إذا اشترط عدم فعله فلا يرضى بفعله يعني حرم بقطع النظر عن أن هذا يجب الوفاء به أو لا هو حرم فلا يرضى بفعله فيجعله حراما كأنه هو جعله شنو حراما حراما عليه يعني على المشروط عليه قلنا جواب عن هذا قلنا لا نريد أن معنى الحرمة طلب الترك من المشترط وهذا مقصودنا من الحرمة بل جعله حراما ذاتيا أي مطلوب الترك شرعا هذا معنى مقصودنا من الحرمة جيب لي فد مثال يشترط به المشارط ترك فعل يكون محرما علما للحلال تحريما ذاتيا بحيث يكون التحريم تحريم شنو شرعي يقول هذا لا يتحقق بهذا إلا بضميمة وجوب شنو الوفاء بقطع النظر عن وجوب الوفاء ماكو تحريم شرعي وإنما الموجود هو تحريم شنو تحريم الشارط عدم رضا الشارط وعدم رضا الشارط غير عدم رضا شنو الشارع احنا نشترط في الرواية ان يكون الشر موجب لتحريم شنو حلال شرعي تحريم شيء شرعا وهو شنو وهو مباح شنو شرعا هذا هو الشرط الذي يكون باطلا وهذا لا يتحقق الا اذا كان الشرط بنفسه هو تحريم شنو حلال اما اذا اشترط ترك التسري هذا لا يجب ذلك نقرا الجواب قال قلنا لا نريد ان معنى الحرمة طلب الترك من المشترط هو المشترط يطلب الترك لا يرضى بالفعل بل جعله حراما ذاتيا اي مطلوب الترك شرعا ولا شك ان شرط عدم فعل بل نهي شخص عن فعل اكثر من نهي اذا نهى عن فعل لا يجعله شنو حراما شرعيا لا يجعله حراما شرعيا بخلاف ما اذا اشترط تحريم مباح يعني اشترط تحريمه شرعا يقول هذا هو المقصود بالحديث الا شرطا حرم حلالا يعني ما اذا كان الشرط بنفسه بقطع النظر عن وجوب الوفاء به موجبا لتحريم شنو حلال بأن يشترط تحريم مباح تحريمه شرعا هذا يكون شرطا مخالفا وباطلا. أكو إشكال ثاني، الوقت انتهى، نأخره إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى بعد الأربعين. صلى الله عليه وسلم.